عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. فهذا عندهم خبر مرفوع، وإن لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فاعل قال الثاني هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا اصطلاح معروف اتخذه محمد بن سيرين فيما يرويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: وقد رواه كذلك النسائي من رواية ابن علي عن أيوب، ومن رواية النضر بن شميل أي عن أيوب، كلاهما عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. وهذا الخبر وهو قوله الملائكة تصلي على أحدكم ليس للرأي فيه مجال، وإنما هو مما يتلقى بالسمع. وحيث قال أبو هريرة هذا القول دون أن يصرح بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعني أنه موقوف، بل إن تكرار كلمة قال تشعر بأن القائل الثاني هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يسند الفعل إلى الفاعل، على اعتبار أن ضمير أو الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن رواية النضر بن شميل عن ابن علي، كلاهما عن ابن سيرين يعني عن أبي هريرة. قال الخطيب: قال روي عن موسى به، يعني بهذا السند، أي فيما يروي كذلك الرفع، فإنه إذا قال فإنه قال حماد بن زيد والبصريون قال قال فهو مرفوع. قال الخطيب: قلت للبرقاني: أحسب أن موسى عنا بهذا القول أحاديث ابن سيرين خاصة، فقال: كذا يجب. قال الخطيب يعني البغدادي: وتحقيقه قول محمد بن سيرين، كل ما حدثت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فهو مرفوع، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه البخاري أي في صحيحه عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن أيوب، عن محمد يعني ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسلموا وغفاروا وشيء من مزينة الحديثة، أي تخصيص الحكم بالرفع فيما يأتي عن ابن سيرين بتكرير قال كما صنعه موسى بن هارون عجيب، أي وهذا اصطلاح عجيب، لأن ابن سيرين صرح بالتعميم في كل ما يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه كما مر آنفا، وهذا آخر زيادة الناظم هنا، يعني في باب الفروع المتعلقة بالمرفوع والموقوف. ثم انتقل رحمه الله تعالى عن الحافظ العراقي إلى الكلام عن الحديث المرسل. هكذا ابن سيرين ثبت عنه أنه يقول كل ما رويته عن أبي هريرة أو كل ما قال فيه قال يعني أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن سيرين فقط فيما يرويه عن أبي هريرة، لأن ابن سيرين تتلمذ على أبي هريرة وأخذ عنه ما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعروف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان أكثر الصحابة رواية عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحافظ العراقي رحمه الله المرسل، قال مرفوع تابع على المشهور، مرسل أو قيده بالكبير، أو سقط راو منه ذو أقوال، والأول الأكثر في استعمال. يحتج مالك كذا النعمان، وتأبعوهما به ودان، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقلا، ومسلم صدر الكتاب الصلاة. هذه أبيات نظم فيها الحافظ العراقي تعريف الحديث المرسل وحكم الحديث المرسل. والمرسل عند أهل العلم له إطلاقات، فالمتقدمون من أهل الحديث كانوا يطلقون الإرسال على كل انقطاع، والمرسل عندهم بمعنى المنقطع وهو مرادف له، ولا فرق بين أن يقول هذا حديث منقطع وهذا حديث مرسل، ويريد بأنه سقط من إسناده راوي بصرف النظر عن الموضع الذي سقط فيه الراوي. لكن هذا الاصطلاح تغير فهمه والمراد منه، واستقر عند المتأخرين بعد أن استقرت الاصطلاحات، أصبح عند المتأخرين ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصروه في انقطاع خاص. ذلك أن التابعي عند العلماء هو من لقي الصحابة مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومات على ذلك، وظاهره أنه لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من لم يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعد من التابعين، أو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه لم يكن مؤمنا ثم آمن وأسلم بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يعد من التابعين. وكذلك من عاش في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكنه لم يلقى، وإن كان قد أسلم به وآمن به قبل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما دام لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يعد من التابعين. وبعض أهل العلم يميز بين من عاش زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلقى وآمن به أو لم يؤمن به، يميزونه عن غيره ممن لم يدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الأول يسمى بالمخضرم، يقال هذا تابعي أو يقال هذا مخضرم. فإذا قيل مخضرم عرف أنه أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ويلحق به من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه لم يكن مؤمنا به حتى توفي عليه الصلاة والسلام. لا يشترط في التابع أن يكون لقي كبار الصحابة، يكفي في وصف الرجل بأنه تابعي إذا أدرك صحابيا ولو واحدا، ولو أدرك صحابيا واحدا يسمى بالتابعي. وسيمر بنا أن ممن وصف بأنه من التابعين الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ولم يلق إلا 6 من التابعين، رآهم رؤيا أيضا، هو لم يروي عنهم يعني رواية مباشرة، ومع ذلك حظي بلقب التابعين، لأن التابعي كل من لقي الصحابة مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومات على ذلك. فالتابعي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قوله هذا يسمى بالمرسل، قوله يسمى بالمرسل. وبعض أهل العلم قيد التابعية بالكبير وقال ليس كل تابعي يقول قال رسول الله يعتبر حديثه مرسل، وإنما لا بد أن يكون الكبير من التابعين. وطبقة كبار التابعين هم الذين عاصروا عددا كبيرا من الصحابة، فهؤلاء الذين يسمون بالتابعين، وهم الذين قيدهم الحافظ ابن حجر بالطبقة الثانية، بالطبقة الثانية بعد طبقة الصحابة. وهؤلاء أمثال سعيد بن المسيب وأضرابه الذين عاشوا جل حياتهم مع الصحابة، وولدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزمن يسير. أما إذا كانوا من صغار التابعين فالعلماء يعدون روايتهم من المنقطع، وكان الأولى أن توصف روايتهم بالمعضلة وليست بالمنقطعة، ذلك لأن المعضل عند علماء الحديث هو ما سقط من وسط سنده راويان أو أكثر على التوالي، وصغار التابعين جل روايتهم عن التابعين، فإذا حذفوا شيوخهم من التابعين ومن فوقهم سواء كانوا من الصحابة أو من تابعين آخرين يكون الساقط في السند أكثر من راوي على التوالي، فوصفه بالمعضل أولى من وصفه بالمنقطع. إذن فمن قيد وصف المرسل أو تعريف المرسل بما سقط فيه التابعي الكبير إنما راعى مسألة عدد الساقطين، أما من أطلقه فإنما راعى أمر لقاء التابعين الصحابة رضوان الله عليهم وعدم لقائهم. قال مرفوع تابع على المشهور يعني على التعريف المشهور، وقوله على المشهور يفهم منه أن ثمة تعريف ليس بمشهور، وهو الذي قيل فيه إنه ما سقط من سنده راو، وأنه قرين للمنقطع، أو ما قيل فيه ما قال فيه التابعي الكبير. فنستخلص من هذا أن المرسل له تعريفات 3، أشهرها ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي المرتبة الثانية في الشهرة ما قال فيه التابعي الكبير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التعريف الثالث وهو أوسعها ما سقط من سنده راو، فهذا أيضا يسمونه بالمرسل، لكن هذا على الاصطلاح المتقدم، على الاصطلاح قبل أن يستقر الاصطلاح. قال: مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده، يعني سمه مرسل أو قيد هذا المرفوع بالكبير، يعني بالتابع الكبير، قيد التابعية بالكبير. أو سقط راو منه ذو أقوال، يعني والتعريف الثالث هو ما سقط منه راو، وهذا يدلنا على أن تعريف المرسل ذو أقوال. قال: ذو أقوال والأول الأكثر، يعني والتعريف الأول وهو قوله ما رواه التابعي على أكثر في استعمال، يعني هذا التعريف هو أكثر التعريفات في الاستعمال، وهذا هو الذي ذكره علماء الأصول وعلماء الحديث كالخطيب البغدادي وغيره كابن الصلاح ممن عرف الاصطلاح. يقول الحافظ العراقي رحمه الله شرحا لهذين البيتين، قال: اختلف في حد المرسل، اختلف في حد الحديث المرسل. فالمشهور أنه ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان من كبار التابعين كعبيد الله ابن عدي ابن الخيار، عبيد الله ابن عدي ابن الخيار يقال هذا هو أكبر التابعين، يعني ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، فهو لم ير النبي ولم يلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أدرك العشرة من العشرة وبقية الصحابة، والمراد بالعشرة يعني المبشرين بالجنة. قال: وقيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب، وهؤلاء كلهم من كبار التابعين، وهم الذين صنفهم الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب في الطبقة الثانية، في الطبقة الثانية، والذين يرمز لهم في تعريفهم بالثانية. قال: وأمثالهم أو من صغار التابعين، يعني سواء كانوا من الكبار أو كانوا من الصغار، أو من صغار التابعين كالإمام الزهري، والزهري يعد من صغار التابعين لأنه ولد سنة 50 أو 51 على اختلاف بين أهل العلم، فيعتبر من صغار التابعين، ولأنه لم يدرك أحدا من العشرة. قال: كالزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم، يعني من صغار التابعين. قال: والقول الثاني، يعني في تعريف المرسل، أنه ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وهذا معنى قوله أو قيده بالكبير، فيكون التعريف الثاني أضيق من التعريف الأول. التعريف الثاني وهو ما رواه التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضيق من التعريف الأول وهو ما رفعه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو قيده بالكبير أي بالكبير من التابعين، فهذه الصورة لا خلاف فيها، لأن من قال ما رفعه التابعي يدخل التابعي الكبير فيه دخولا أولية. قال وهذه الصورة لا خلاف فيها كما قال ابن الصلاح. أما مراسيل صغار التابعين فهي على هذا التعريف من ارتضى التعريف الثاني المقيد بالكبير لا يعتبر عنده مرسل. قال فإنها لا تسمى مرسلة على هذا القول، بل هي منقطعة، ووصفها بالانقطاع أيضا فيه نظر، لأن الانقطاع يشترط فيه أن يكون الساقط واحد. ورواية التابعي الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم يغلب على الظن أن الساقط فيها أكثر من واحد، لأننا لو نظرنا إلى مرويات التابعين أو مرويات صغار التابعين فإننا نجدهم في غالب الأحيان يروي الواحد منهم عن تابعي مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه وجد من خلال التتبع والاستقراء أن 7 من التابعين يروي بعضهم عن بعض عن الصحابة. فإذا كان كل هؤلاء يسقطون في المرسل فيتعين أن الساقط أكثر من واحد، وإذا سقط أكثر من راوي على التوالي فإن الحديث يسمى بالمعضل ولا يوصف بأنه مرسل. قال أما مراسيل صغار التابعين فإنها لا تسمى مرسلا على هذا القول، بل هي منقطعة، هكذا حكاه ابن عبد البر، يعني فيما تكلم فيه عن المرسل في مقدمة كتابه الذي شرح فيه الموطأ شرحا مفصلا وهو التمهيد. هكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم من اهل الحديث، لان السبب في عدم تسميته بالمرسل لان اكثر رواياتهم عن التابعين، ولم يلقوا من الصحابة الا الواحد والاثنين. قلت هكذا مثل ابن الصلاح صغار التابعين بالزهري ومن ذكر، وذكر في التعليل انهم لم يلقوا من الصحابة الا الواحد والاثنين، وليس ذلك بصحيح بالنسبة الى الزهري، فقد لقي من الصحابة 12 فاكثر، وهم يعني من لقيهم الزهري من الصحابة رضوان الله عليهم عبد الله ابن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وأنس ابن مالك، وسهل ابن سعد، وربيعة ابن عباد، وعبد الله ابن جعفر، والسائب ابن يزيد، وسنين أبو جميلة، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وأبو الطفيل، ومحمود بن الربيع، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء الذين لقيهم الإمام الزهري، لكنه يستدرك ويقول ولم يسمع يعني الزهرية من عبد الله بن جعفر، بل رآه رؤيا. وقيل إنه سمع من جابر يعني ابن عبد الله الأنصاري، وقد سمع يعني الإمام الزهري سمع من محمد ابن لبيد وعبد الله بن الحارث بن نوفل وثعلبة بن مالك القرظي، وهم مختلف في صحبتهم، منهم من أثبتها ومنهم من نفاها. قال وأنكر أحمد يعني ابن حنبل ويحيى يعني ابن معين سماعه من ابن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول وأثبته يعني وأثبت هذا السماع سماع الزهري من عبد الله بن عمر أثبته علي بن المديني. إذن فقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم من خصه بالكبير ومنهم من أطلق، لأنه ولد عام كم؟ 51 من الهجرة، وكبار الصحابة كان قد توفوا أقصد عبد الله بن عمر من صغار الصحابة، عبد الله بن عمر لم يستصغر يوم الأحزاب يوم أحد، وأول مشاهده الخندق، فهذا من صغار الصحابة، ولذلك مثل هؤلاء يعتبرون من الصغار، والزهري وأمثاله يعد من الصغار على قول من قيد المرسل بأنه ما رواه التابعي الكبير. لا، اصطلاح المتأخرين أطلق التابعي، ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم لا يحتجون بالمرسل ويرون المرسل ضعيف، سواء كان مرسله من كبار التابعين أو من أوساطهم أو من صغاره. قال القول الثالث إنه يعني المرسل ما سقط راو من إسناده فأكثر في أي من أي موضع كان، فعلى هذا المرسل والمنقطع واحد. حقيقة إن قول ابن الصلاح فعلى هذا المرسل والمنقطع واحد قول فيه تجوز، لأن العلماء إذا حذف وسقط راو من أول السند لا يسمونه منقطع، وإنما يسمونه معلق، وإذا حذف من آخره راو فإنما يسمونه مرسل، وإذا سقط من سنده راويان فأكثر فيسمونه معضل. ولو قال إن الإرسال يطلق على كل انقطاع سواء كان تعليقا أو انقطاعا أو عضلا لكان هذا التعريف أنسب، لكان ذلك إيه؟ أنسب. أما وصف تقييده أو تشبيهه بالمنقطع فالمنقطع ليس كل أحوال الانقطاع، وإنما هو يمثل بعض وجزءا من الانقطاع. قال فعلى هذا الثالث أنه ما سقط راو من إسناده فأكثر من أي موضع كان، فعلى هذا المرسل والمنقطع واحد. قال ابن الصلاح والمعروف في الفقه وأصوله أن ذلك يسمى مرسلا، يعني أن الانقطاع يسمى إرسال، وبه قطع الخطيب، وهذا هو الاصطلاح الذي استخدمه ابن أبي حاتم في كتابه المراسيل، فإنه يقول فلان عن فلان مرسل، مع أن من وصفهم ومن ذكرهم قد يكونون من التابعين أو من دون التابعين، فكأنه استخدم لفظ الانقطاع أو اصطلاح الانقطاع في وصف المرسل. قال وبه قطع الخطيب، قال الخطيب إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله وبه قطع الخطيب، يعني وبهذا التعريف الثالث قطع الخطيب بأن الإرسال كل انقطاع، لكن بين أن أكثر استعمال الناس من علماء الحديث وأكثر اصطلاحهم في تعريف المرسل هو القول الأول. قال: ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقطع الحاكم وغيره من أهل الحديث أن الإرسال مخصوص بالتابعين، والحاكم إنما قطع بذلك في كتابه معرفة علوم الحديث. قال: وسيجيء في فصل التدليس أن ابن القطان قال إن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، والتدليس روايته عمن سمع ما لم يسمع، فيكون بين التدليس والإرسال عموم وخصوص من وجه. قال: وسيجيء في فصل التدليس أن ابن القطان قال إن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، وهذا هو المشهور، يعني على سبيل الانقطاع على التعريف الثالث. فعلى هذا من روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، بل بينه وبينه فيه واسطة ليس بإرسال بل هو تدليس. لكن هنا علماء الحديث يفرقون بين ما يسمونه بالمرسل الجلي والمرسل الخفي. المرسل الجلي أن يروي عمن لم يدركه، يروي عمن لم يدركه يسمى مرسلا، فإن روى عمن أدركه ولم يسمع منه يعني تعاصر، فهذا الذي يسمونه بالمرسل الخفي، لأن احتمال السماع قائم. أما إذا روى عن شيخ سمع منه يعني أدركه وسمع منه لكنه روى حديثا لم يسمعه منه، فهذا هو التدليس. فالتدليس أخص من الإرسال، هذا هو التدليس. فالتدليس أن يروي عمن سمع ما لم يسمع بلفظ يوهم السماع، كأن يقول قال فلان أو روى فلان وهو قد أدركه وعاصره وسمع منه غير ذلك الحديث. قال: إن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، فعلى هذا من روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، بل بينه وبينه فيه واسطة، ليس بإرسال بل هو تدليس. وعلى هذا فيكون هذا قولا رابعا في حد المرسل، لكن هذا لم يقل إن التدليس إرساله حتى يقال إنهم قول الرابع. هي ثلاثة أقوال: ما قال فيه التابعي الكبير، ما قال فيه التابعي، ما روى عمن لم يسمع، أما إذا سمع وروى ما لم يسمع منه فهذا تدليس وليس إرسال. لكن يمكن أن يقال إنه يفرق بين المرسل الجلي والمرسل الخفي، ربما يكون هذا يعني التقسيم يحتمل أن يأخذ قول الرابعة، لا يعتبر تدليس. ليس كل إرسال، كل تدليس يعتبر إرسال، وليس كل إرسال تدليس، لأن التدليس معناه أن تخفي شيء، يقال دلس الشيء بمعنى أخفاه وبمعنى أنه أوهم فيه، ولذلك يقال لمن غير شعره شيء يعني غير شيبة شعره بقصد أن يخفي الشيبة عند مثلا الخطبة أو عند إرادة الزواج، يقال هذا دلس. وكذلك صبغ شعر الجارية عند بيعها يقال تدليس، لأن فيه إيه؟ فيه إخفاء وفيه تغطية وفيه تعمية. والراوي الذي لم يسمع من شيخ لم يدركه وقال قال فلان، هذا ليس فيه إخفاء بل تدليس، لأن التدليس معناه أن تخفي شيء، يقال دلس الشيء بمعنى أخفاه وبمعنى أنه أوهم فيه. ولذلك يقال لمن غير شعره شيء يعني غير شيبة شعره بقصد أن يخفي الشيبة عند مثلا الخطبة أو عند إرادة الزواج، وقال هذا دلس. وكذلك صبغ شعر الجارية عند بيعها يقال تدليس، لأن فيه إخفاء وفيه تغطية وفيه تعمية، والراوي الذي لم يسمع من شيخ لم يدركه وقال قال فلان هذا ليس فيه إخفاء. وإذا كان الراوي لم يسمع من شيخ وروى عنه الانقطاع في هذه الحالة ظاهر، لكن أن يروي عنه ما لم يسمعه مع سماعه عنه بالجملة هذا هو التدليس. ليس كل إرسال تدليسا، بل كل تدليس إرسال. يقول الشيخ زكريا المرسل قال ويجمع على مراسيل ومراسل، يعني على مفاعيل ومفاعل، وهذه من صيغ الجموع، جموع التكسير، مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق، كقوله تعالى إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني أطلقناهم. فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده بجميع رواته، حيث ذكر البعض وأهمل البعض الآخر. هذا هو المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قال مرفوع تابع، يعني وتعريفه بالاصطلاح مرفوع تابع، أي ما رفعه تابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريحا كان، يعني صريحا كان الرفع أو كناية. وقد عرفنا الصريح كأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لو سألنا ما الكناية، ما الكناية؟ كان يقول التابعي من السنة، أو يقول التابعي أمرنا، فهذا ليس فيه تصريح بأن النبي هو القائل، وإنما التصريح بأن وإنما هو كناية، حيث إن الآمر والناهي والقائل في الأصل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال على المشهور عند أئمة الحديث مرسل، يعني يسمى مرسل، مرفوع التابع على المشهور هو المرسل. وقيده شيخنا بما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من شيخه هذا الذي قيد؟ الحافظ ابن حجر يقول لابد أن نقول المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه. وقد يقول قائل كيف تابعي يسمع من النبي ولا يسمى صحابي؟ وقد أجاب عن ذلك بأنه إن سمعه في حال الكفر، يعني الكافر إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، فهذا لا يحظى بوصف الصحبة، بل يعتبر تابعي. وهكذا لو أسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد وعاد إلى الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر تابعي، تسقط الصحبة لأنه صار بينهما ارتداد، هذا رأيه وقوله الأكثر، لأنه لما ما بقي على إسلامه. ومن شرط وصف الصحبة أن يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به وأن يموت على ذلك، فلما فقد شرطا فقد وصف الصحبة. نعم. ولم يره، هذا مخضرم تابعي، لأنه لم يحظى بشرف الصحبة حيث لقاؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان على الكفر، لأن له الكافر يتحمل لكن لا يؤدي إلا إذا كان مسلما. وهذا له أمثلة كثيرة يذكرها العلماء، أن الكافر إذا حفظ أو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم أداه بعد الإسلام يقبل ولا يعتبر، لأننا لا نشترط الإسلام عند التحمل. الذين إذا كانوا قد رأوا النبي، لأن الذين حوربوا حرب الردة كثير منهم ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لقوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل الارتداد ثم ارتدوا ثم عادوا فهؤلاء يعتبروا مخضرمين ولا يسمون من الصحابة. نعم. وهل تشك في صحبة الحسن والحسين؟ وهل تشك في صحبة عبد الله بن عباس؟ فإن عبد الله بن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون البلوغ، وكثير، وهذا محمود بن الربيع الذي ذكر هنا قبل قليل أن الزهري لقي وعدوه من الصحابة، يقول عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين، وقد أثبت الناس له الصحبة. فالصحبة تثبت دون البلوغ، البلوغ لم يعتبر شرطا في إثبات الصحبة، بل إن الحافظ ابن حجر وغيره ممن كتب في الصحابة أثبت الصحبة لمن له رؤية، كان الأنصار وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ولد لهم الولد حملوه بعد الولادة وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يدعو له ويسميه ويبرك له، وتارة يحنكه، حيث كانوا يبعثون مع الطفل تمرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ التمر ويلوكه ثم يضعه في فم الطفل، ومرة فعله مع طفل من أولاد الأنصار فأخذ الولد يتتبع أثر التمر فيقول انظروا أبناء الأنصار وحبهم للتمر، وهذا تثبت به الصحبة. قال وقيده شيخنا بما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليخرج من لقيه كافرا فسمع منه ثم أسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم وحدث بما سمعه منه كالتنوخي رسول هرقل، جاء إلى النبي وهو كافر وسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك وكذلك رسل كسرى الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتلوا شواربهم، أطلقوا شواربهم وحلقوا لحاهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم أو ويلكم، من أمركم بهذا؟ قالوا أمرنا ربنا، يعني يريدون كسرى، فقال وأنا أمرني ربي أن أعفو عن لحيتي وأن أقص شاربي. هكذا. فهذا حديث تحملوه وهم كفار، وبعد أن أسلموا رووه، فالحديث متصل مع أن الراوي تابعي. قال فسمع منه ثم أسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم وحدث بما سمعه منه كالتنوخي رسول هرقل. قال وروي قيصر يعني رسول قيصر. وهرقل وقيصر ألقاب كانت تطلق على ملوك الروم، فإنه مع كونه تابعيا لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، محكوم لما سمعه بالاتصال، حيث ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد، لا بالإرسال. قال: وخرج بالتابعي مرسل الصحابي، وهو ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه منه، وإنما سمعه عن صحابي آخر. وهذا كثير في روايات الصحابة، مثل ما روى أبو هريرة عن بعض الصحابة عن زيد، وما روى أبو هريرة وما روى عبد الله بن عباس عن أخيه الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما روى غيرهما من المتأخرين من متأخري الصحابة أو من صغار الصحابة الذين تلقوا الأخبار عن صحابة آخرين، ولما رووها نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع إسقاط الصحابة، أسقطوا الواسطة ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاديثهم تسمى بمراسيل الصحابة. لكن علماء الحديث يفرقون في الحكم بين مراسيل الصحابة وبين مراسيل التابعين، فمراسيل التابعين ليست حجة وتعتبر أحاديث ضعيفة ولا يعتمد عليها في استنباط الحكم إلا بشروط، وأما مراسيل الصحابة فحجة معمول بها، وشذ من قال إنها ليست حجة. وعلماء الحديث يبررون ذلك، يعني يقولون: لماذا مراسيل الصحابة حجة ومراسيل التابعين ليست بحجة؟ قالوا: لأن مرسل الصحابي الساقط منه صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، لأنه من ثبتت صحبته فقد ثبتت عدالته. أما مراسيل التابعين فلأن احتمال سقوط تابعي وجهل التابعي يضر، لذلك احتج بمراسيل الصحابة ولم يحتج بمراسيل التابعين. قال: وخرج بالتابعي مرسل الصحابي، وسيأتي آخر الباب. ولا فرق في التابعي بين الكبير والصغير أو بالدرج، طبعا هنا قوله أو لأنه يقول مرسل أو قيده بالكبير، فيقول مرسل أو قيده، فهذا قوله بالدرج هذه علة من علل العروض، من علل الايه؟ العروض والقافية، لأن البيت لو نطق نطقا عاديا لكان ايه؟ منكسرا. قال: قيده، أي والمرسل مرفوع تابعي مقيد بالكبير، فمرفوع الصغير لا يسمى مرسلا بل منقطعا. وظاهر أن ذكر الكبير هنا وفيما يأتي جرى على الغالب، والمراد من كان جل روايته عن الصحابة، هذا تعريف الكبير، أن من كان جل روايته عن الصحابة. وفي كلامهم ما يشير إليه. قال: أو سقط راو منه، أي والمرسل ما سقط من مسنده راو واحد أو أكثر، سواء كان من أوله أو من آخره أو بينهما، فيشمل المنقطع والمعضل والمعلق، وهذا ما حكاه ابن الصلاح عن الفقهاء والأصوليين والخطيب. والعجيب هنا عطف الخطيب على الفقهاء والأصوليين، يعني أليس الخطيب من الفقهاء والأصوليين؟ لعل ذلك مقصود، لأن الخطيب ما هو معروف في الفقهاء وليس معروفا في الأصوليين، وإنما هو معروف مشهور في المحدثين والمؤرخين. أليس هو صاحب كتاب تاريخ بغداد، ذلك السفر العظيم الذي عرف فيه بهؤلاء الناس؟ فيكون عطفه ليس من باب عطف الخاص على العام، وإنما هو من باب عطف النوع على النوع. قال: وكذا قال النووي: المرسل عند الفقهاء والأصوليين والخطيب وجماعة من المحدثين من قطع إسناده على أي وجه كان، وخالفنا أكثر المحدثين فقالوا هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كما قلت هو الذي استقر عليه الاصطلاح. فالمرسل ذو أقوال ثلاثة، الثاني أضيقها وهو ما رواه التابع الكبير، والثالث أوسعها وهو ما سقط من سنده راوي، والأول أشهرها. قال: والأول الأكثر في استعمال أهل الحديث، وما رواه تابع التابعي يسمونه معضلا. قال الناظم وسيجيء في التدليس، الناظم إلا هو الحافظ العراقي، قال: وسيجيء في التدليس عن ابن القطان أن الإرسال روايته عن من لم يسمع منه، فعليه من روى عن من سمع منه ما لم يسمعه منه، بل بينه وبينه فيه واسطة، ليس بإرسال بل تدليس، وعليه فيكون هذا قول الرابعة. انتهى يعني كلام ابن القطان، او انتهى كلام الناظم لو الحافظ العراقي فيما نثره بعد نظمه. يقول الحافظ رحمه الله: واحتج مالك كذا النعمان، قال: والأوجه أن يجعل مقيدا للثالث بأن يقال ما سقط منه راو فأكثر، وخلى عن التدليس. نعم، قيل المرسل هو المنقطع وهو ما سقط منه راو واحد، فعليه يكون هذا رابعا.